الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله الحديث الثاني: جبريل عليه السلام يعلمنا ديننا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مريا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الحديث هو الحديث الثاني من الحديث الأربعينية، التي هو مجموع لأجل بيان مسائل الإيمان والتوحيد. هذا الحديث وضعته تحت باب جبريل عليه السلام يعلمنا الدين، فالدين كله في هذا الحديث. وقد يقول قائل: كيف يكون الدين كله في هذا الحديث؟ لأنه في آخر الحديث قال: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين المضاف إما أن يكون المراد كله أتاكم يعلمكم الدين كله، دين الإسلام، لأنه أضيف إلينا أتاكم يعلمكم دين الإسلام، فيكون هذا التعليم وهذه الإضافة بالأنواع المختلفة من الدلالات، وإلا فإن ظاهر اللفظ لا يدل على تعليم جبريل عليه الصلاة والسلام للدين كله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم يعلمكم دينكم، دليل ظاهر على أن الدين أيها الإخوة يسير على من يسر الله عليه، وليس أمرا صعبا، ولكن بحاجة إلى كون الإنسان يقبل على الله تبارك وتعالى، فيتعلم اللغة العربية التي بها خاطبنا الله جل وعلا. فإذا تعلم العربية فإنه يدرك مسائل الدين من حيث دلالة المنطوق أو دلالة المفهوم، الموافقة والمخالفة، من حيث دلالة المطابقة، من حيث دلالة الالتزام، ومن حيث دلالة التضمن، فيكون خبره صلى الله عليه وسلم حينئذ على الدين كله. وقال بعض الشراح: أتاكم يعلمكم دينكم، أي يعلمكم أصول دينكم. ولا ريب أن ما في حديث جبريل إنما هو ذكر الأصول منطوقا، وأما ما عدا مسائل الاعتقاد فإنه ليس مذكورا إلا ما يمكن إدخاله من جهة التضمن أو الالتزام. في هذا الحديث نتكلم عن المسائل العقدية والإيمانية المتعلقة بها، أولها قول عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل. ففي قوله رجل دلالة على أن الملائكة يتمثلون بالصور، وهذا أمر لا بد منه، أن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا أقدر الملائكة على أن يتمثلوا بالصور، الله أقدره. وقد جاء في أخبار كثيرة متواترة من حيث المعنى أن الملائكة أقدرهم الله على أن يتمثلوا بالصور. هذا حديث صريح، قال اطلع علينا رجل، وتعرفون أنه كان يأتي على صورة دحية الكلب، وهنا جاء على صورة أعرابي. وجاء في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم أكمل 99%، جاء أيضا أن الله أرسل على مدرجة الملائكة ملكا على صورة رجل يحكم بينهم. فإذا جاء أيضا أن هؤلاء الملائكة لهم وجوه، كما جاء في حديث البراء فيأتون إلى الرجل المحتضر المؤمن يجلسون عنده مد البصر بيض الوجوه. قال إذن الملائكة حقيقة وليس كما تقوله الفلاسفة أنهم خيال. ومن قال عن الملائكة إنهم خيال فما آمن بدين، فإن الأديان كلها حتى المحرفة منها تقر بوجود الملائكة وجودا حقيقيا، ولا يدخل الإنسان عقله كيف هذه الأجساد النورانية العظيم في الخلقة. قال الله عنها فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد جاء في وصف جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه مرتين، مرة في مكة في أول نزول الوحي عليه وله 600 جناح، ومرة في ليلة الإسراء والمعراج. لا يدخل الإنسان عقله كيف هذا الملك العظيم النوراني الجسم كيف صار في صورة رجل، هذه أمور غيبية لا يجوز للإنسان يدخل عقله فيها. وهذا من معاني قول الله جل وعلا في أول صفات المؤمنين يؤمنون بالغيب. وكما قال الزهري رحمه الله وغيره قال من الله الرسالة وعلى جبريل الإيصال وعلى محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. الدين قائم على هذا، ولكن ليس في الدين شيء يخالف العقل، قد تحتار في العقول تحتار في بعض مسائل الاعتقاد، ولكن ليس في الدين ما يحيله. المحالات العقلية هي الممنوعات التي يسميها أهل العقول يسمونها المتناقضات، هذه لا وجود لها في الشرع. فليس في الشرع ما يمكن أن نقول أن هذا متناقض كيف نعتقده، ولكن في الشرع ما تحار فيه العقول. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الدر أن الشريعة أتت بمحارات العقول ولم تأتي بمحالات العقول. فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قول عمر رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر مسألة عقدية أخرى، وهي أن الملائكة عليهم السلام لا ينصبون ولا يتعبون من امتثال أوامر الله جل وعلا. فتأمل معي أن جبريل ينزل من السماء السابعة إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا يرى عليه أثر التعب. وهذا هو معنى الدلالة. قال رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إنسان إذا سافر وتعب في وأثر عليه المسافات تظهر عليه علامات النصب في ثيابه وفي بدنه، بل وفي شعر رأسه وفي لحيته. فجبريل عليه الصلاة والسلام قطع هذه المسافات ولا يقول إنسان إنه يتعب أو تعب أبدا، لأن الله عز وجل أوجدهم على خلقة عظيمة. قال الله عن جبريل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم تنا فتدلى. وقال عنه أيضا في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم، يعني هناك أمين. هذه صفات جبريل عليه الصلاة والسلام. ونحن نؤمن بأعظم من هذا، يكون جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه إنسان فيسأله وما هي إلا لحظات، ويذهب جبريل ويرجع جبريل ولا تمر دقائق إلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر جديد ووحي جديد ويفتي به السائل. أليس هذا أمر عظيم؟ كيف تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ هذا العروج مسافاتها 50,000 سنة، لكن الله عز وجل جعل لهم قدرات عظيمة. لذلك لا ينبغي أن يقاس هذه المسائل بالعقول. وقد جاء في السير في كتب التواريخ أن الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، لما أخبر بالإسراء أنكر كفار مكة وقال: جن محمد، إن أحدنا يذهب شهرا ذهابا وشهرا إيابا وهو يحدثنا أنه ذهب ليلة إلى بيت المقدس ورجع. طبعا هو أخبرهم بالإسراء ولم يخبرهم بالمعراج. فجاءوا إلى أبي بكر الصديق فقالوا: يا محمد يا أبا بكر، إن محمدا قد جن، إنه يزعم أنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس. بعد ما قالوا له راح ورجع، ها، قال يزعم أنه أسري به. قال: إن كان قاله فقد صدق، إني أصدقه في خبر السماء يأتي صباح ومساء. أي المسافات أعظم، من الأرض إلى السماء السابعة ولا من مكة إلى بيت المقدس؟ إذا المسائل هذه لا بد لنا أن نؤمن بها. لذلك جاء في الخبر الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم قال: ما من موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم. طيب إلى متى؟ إلى قيام الساعة. لذلك الله جل وعلا ذكر عبادتهم فقال عن عبادتهم: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يتعبون ولا ينصبون. هذا دليل على عظيم خلقتهم، فيه دلالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا فيه رد، احنا نلتزم في شرحنا لهذا الكتاب على ذكر مسائل الاعتقاد فقط لا على مسائل الفقه. وفي هذا رد على المعتزلة أهل الضلالة القائلين بأن الله جل وعلا ليس قادرا على أحسن مما هو كائن، فهذا كذب وزور على الله وعلى رسله وعلى دينه. الله جل وعلا قادر على أن يخلق أحسن من هذا ولا مقارنة. ويكفي للإنسان العاقل أن يتأمل حاله في الدنيا وحاله في الجنة فيعلم عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق. ثم قال عمر رضي الله عنه جاء وجلس إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح سائلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول، جبريل هو السائل والنبي صلى الله عليه وسلم هو المسؤول. فأسند ركبتيه إلى ركبتي ووضع يديه على فخذيه. وهنا سؤال، لما جاء جبريل سائلا فهل هذا فيه إشارة إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل؟ هذا ذكره بعض أهل العلم أن فيه بيان أن الملك الرسول الملكي يأتي ويتواضع إلى الرسول الإنسي، وفيه تعليم لنا أنه إذا كان خيرة الملائكة جبريل الأمين يأتي إلى الصادق الأمين ويجلس بين يديه جلسة المتعلم، فكيف بنا نحن؟ فكيف بأهل الإسلام؟ فإنهم لا بد أن يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم. وبغض النظر هل هذه الدلالة واردة أو غير واردة، لكن المسألة مسألة وفاقية أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل وأفضل من الأنبياء والمرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو عليه الصلاة والسلام له المقام المحمود، وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الوسيلة، وهو عليه الصلاة والسلام إذا كان صاحب المقام المحمود صاحب الوسيلة فهذا دليل على أنه أعظم خلق الله عز وجل منزلة ودرجة عنده، لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإنها لدرجة لعبد من عباد الله لا ينبغي أن يكون إلا لعبد من عباد الله، وهي له عليه الصلاة والسلام. قال جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق سيد الخلائق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه. وأما مسألة هل الملائكة أفضل أو هل البشر أفضل، هذه المسألة لا يترتب عليها كثير فائدة، لأن هناك حيثيات الملائكة أفضل، وهناك حيثيات نجد أن صالح المؤمنين أفضل. وأما إطلاق القول بأن البشر أفضل من الملائكة أو أن الملائكة أفضل من البشر من حيث الإطلاق فيرد عليه أسئلة كثيرة، وشيخ الإسلام رحمه الله له بحث طويل جاوز عشرات الصفحات، وذكر رحمه الله التفصيل الذي ينبغي أن يصار إليه بالدليل، وأن لا يطلق القول بالإجمال فإنه يؤدي إلى الاعتراض والاحتمال. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أول سؤال ماذا قال؟ ما الإسلام؟ السؤال الثاني ما الإيمان؟ السؤال الثالث ما الإحسان؟ لما قال ما الإسلام؟ ما هذه استفهام عن الماهية، وتأملوا معي أن الاستفهام بما إن كان الشيء له ذات فإنه يمكن أن يكون عن ذاته ويمكن أن يكون عن صفاته. لو قال لنا قائل ما زيد؟ قلنا زيد بن ثابت، فكان سؤاله إذن عن ماهيته، من ابن من؟ وإذا قال لنا قائل وما زيد بن ثابت؟ قلنا عالم من علماء الصحابة، دل على أن سؤاله بما عن صفاته وليس عن ذاته. فإذا كلمة ما هذه تطلق إذا كان للشيء ذات، تطلق ويراد بها الذات، وتطلق ويراد بها الصفات، وتطلق ويراد بها الاثنين. قال فرعون وما رب العالمين؟ طبعا من المعلوم والمتيقن أن الله عز وجل ذاته غير معلوم لنا كيف هو، فلذلك جاوب موسى عليه الصلاة والسلام بالإخبار عن فعله المرئي لنا، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشرق والمغرب وما بينهما، ربكم ورب آبائكم الأولين. وهنا معلوم أن الإسلام شيء معنوي ليس شيئا حسيا، فلما قال ما الإسلام أدركنا أن السؤال واقع على ماهية الإسلام، أي ما أصله وأساسه وصفاته وأركانه دلالاته. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن الإسلام لما سأل عن الإسلام؟ بيّن له إيش أركان الدين، صح ولا لا؟ قال الإسلام أن تشهد. ولما سأله عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن. ولذلك أيها الإخوة، دائما جواب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحسن جواب وأسده وأقوم، أما جواب غيره فإن ذلك قد يكون ناقصا. وإذا تأملنا في أجوبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كلها، الأجوبة كلها، إذا تأملنا في الأجوبة كلها نجد أنها كلها منصبة على سؤال ما الإسلام ما الإيمان ما الإسلام ما الإيمان، كلها منصبة على مفردات أركان الإسلام أركان الإيمان واجبات الإسلام واجبات الإيمان. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا جواب للسؤال المتوقع من المسلم؟ قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، المؤمن من ائتمنه الناس. إذن فلما نقول ما الإسلام قال بني الإسلام على خمس، فهذا دليل مهم على أن تعاريف الشرع سواء الواردة في الكتاب أو في السنة أو في كلام الصحابة رضوان الله عليهم هذا من أحسن التعاريف وأكملها، وأبعد من النزاع والإجمال والاحتمال. وأما تعاريف الناس للأشياء فهي متنازع عليها، سواء كانت تعاريف عقلية منطقية أو تعاريف عرفية أو تعاريف اجتهادية. الآن لما نأتي عند الناس نقول لهم وش ما الإيمان، المرجئ يقول الإيمان المعرفة، هل هذا تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان؟ سؤال مهم ترى. نجي عند الخوارج ما الإيمان؟ يقول الإيمان الإقرار بالتوحيد أو بالإيمان أو بالمنزل، الإقرار القلبي والقولي والعملي. هل هذا تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل القرآن كله، لما نأتي إلى أي لفظ في القرآن فيه ذكر الإيمان نجد مباشرة ما الذي بعده؟ بعده إما أركان الإيمان وإما واجبات الإيمان وإما مكملات الإيمان. مثلا نتأمل الآن في لفظة جاء فيها الإيمان وبعده أركان الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إيش اللي ذكر بعد الإيمان؟ ها؟ أركان الإيمان. طيب نتأمل في هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الآن كون الإنسان مع الصادق بالفعل هذا من واجبات الإيمان، كون الإنسان مع الصادقين بالإقرار هذا من أركان الإيمان، وهكذا تجد أنه بعد ذكر كلمة الإيمان في القرآن إما ذكر أركانه وإما ذكر واجباته وإما ذكر مكملاته، وهذا يجعل الإنسان يعرف الشيء. أرأيتم الآن لو أن إنسانا دخل علينا فقال لنا ما شجرة جوز الهند، فكان المسؤول منطقيا فقال شجرة جوز الهند نبتة حية، نبتة حية غير صاهلة. ازددنا عماية وازددنا كل واحد منا راح باله بعيد بعد ما كان قريب ولا لا؟ يعني لما واحد يجي يقول لك ايش شجرة، ما شجرة جوز الهند، منا من يذهب ذهنه الى الاشجار الموجودة امام بيته وفي منظره وفي بلدته، ومنا من يذهب شجره الى ما ذهنه الى ما تعلم، ولا واحد منا ذهب ذهنه الى ما قاله المنطقي. لماذا؟ لان هذه تعاريف تعمي وتضل الناس. لكن لو قال انسان ما شجرة جوز الهند وكان الرجل عربيا فصيحا فقال انها مثل النخلة، ها؟ انها مثل النخلة لكنها تختلف في ثمارها وتختلف في ساقها، فساقها ملساء، ساق شجرة جوز الهند ملساء، وثمارها كبيرة ليس لها عذق. طيب الآن حصل التعريف ولا لا؟ لذلك أيها الإخوة، نبه شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم الرد على المنطقيين أن تعاريف أهل الكلام إنما هو كلام لا يفيد علما، بل يزيد العلم عماية، ولكن التعاريف الشرعية الثلاث الواردة في الكتاب والسنة هي المفيدة. ما هي التعاريف الشرعية الواردة في الكتاب والسنة؟ أولا، التعاريف الواردة في الكتاب والسنة تعريف الشيء ببعض أفراده، إما بأصله أو بركنه، أو إما بأصله أو بواجباته أو بكمالاته، وهذا هو الذي عندنا في الحديث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فعرف الإسلام ببعض مفرداته العامة. الإسلام كلمة عامة تحته مفردات. عرفنا بأي المفردات؟ بالمفردات التي هي أركان في الإسلام، عليها البناء. النوع الثاني من التعاريف، أو يسميه العلماء التعريف بالوصف، التعريف بالوصف. ولقد خلقنا الإنسان. الإنسان كيف نعرف؟ ما هو الإنسان؟ نريد تعريف للإنسان. المناطق وش يقولون؟ شنو درست في الثانوية؟ شنو الإنسان؟
حيوان ناطق.
ها؟ حيوان ناطق؟ هذه تقول حق العوام يضربوننا، صح ولا لا؟ يقول الإنسان حيوان ناطق. شوف تأملوا معي، لما قال الحيوان ناطق أول شيء نزل من قدره، جعله مع عامة ما فيه الحياة، ثم أراد أن يرفعه فرفعه بشيء ليست من خاصيته، قال ناطق. طيب الملائكة ما هم أحياء؟ سؤال، أحياء ولا لا؟ وناطقين ولا لا؟ طيب والجن أحياء ولا أموات؟ طيب ناطقين ولا غير ناطقين؟ بل وفي لغة الشرع النملة حية وهي ناطقة، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. حتى تعريف ما له معنى، ولا ما توافقوني؟ الحمد لله. لكن تأملوا في تعريف الله عز وجل للإنسان في آيات كثيرة، لما ذكر الإنسان ذكر وصفه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. من المراد بالإنسان؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أنت عرفت نفسك خلاص، صح ولا لا؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. الآن لما وصفه لك عرفت. يجي إنسان يقول لك: ما زيد؟ قال: والله زيد وجهه كذا وعينه كذا وشكله كذا طوله كذا عرضك، تعرف. لما واحد يسألك: ما زيد؟ زيد أحد بني آدم ناطق، وين عرفت؟ فأحسن التعريف الموجودة في القرآن إما تعريف بالأفراد وإما تعريف بالمثال. النوع الثالث الموجود في القرآن تعريف بالإشارة، تعريف بالإشارة. هو أن إنسان يقول: ما هو الرسول؟ ما هو الرسول؟ يأتي سؤال: ما هو الرسول؟ فيأتي الخبر من الله عز وجل على سائل يسأل ما هو الرسول؟ فلما تتأمل في تعريف الرسول في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل عرفه بالوصف، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه إشارة، تعريف بالإشارة، الرسول منكم. إذن عرفنا. بعدين ذكر له أوصاف، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. حصل المقصود والمعرفة. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ما الإسلام، مباشرة ذهب إلى تعريف يحصل به الجواب وتمامه، وليس كما يقول المناطق إن التعريف بالإشارة لا يحصل به الجواب، هذا غلط على الشر. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله. إذن لو قال لنا قائل ما الإسلام، نجاوبه بجواب من؟ سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لو سألنا إنسائل ما الإيمان، نجاوبه بجواب من؟ والله يا أخوان يرتفع النزاع ولا لا؟ يرتفع النزاع. لكن هذا لا يعني، كلام مهم الآن سأقوله بعد أن تبين لنا أن التعريف الشرعي أحسن وأدق، هذا لا يعني أن نطرح تعريف العلماء، لكن بشرطين. أي تعريف للعلماء للأشياء، تعريف الناس، نقبل هذه التعريف بشرطين. ما هما؟ الشرط الأول أن يكون التعريف صحيحا في نفسه، والشرط الثاني أن لا يكون مصادما لنص شرعي. فلو قال لنا قائل ما هو الإيمان، فقال الرجل الإيمان المعرفة، نقول هذا غلط. من أي ناحية غلط؟ أولا من ناحية اللغة، الإيمان ليس مساويا للمعرفة، إذن السؤال غلط، تعريف هذا غلط. فإن قال أنا أصطلح والناس يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، نقول نعم هذا الكلام معروف مشهور، لكنه بحاجة إلى قيد نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله. لا مشاحة في الاصطلاح بشرط أن يكون الاصطلاح صحيحا في نفسه. ما يجي إنسان يقول له تراني دست على السماء وجيتكم، شلون يعني؟ قال أنا اصطلاح عندي بسمي الأرض السماء، يصير؟ هذا تخريف في اللغات. أنا ما أقول تحريف، أقول تخريف في اللغات، والتخريف في اللغات تحريف فيه، هذا ما يجوز شرعا. فإذا لا مشاحة في الاصطلاح بهذين القيدين، أن لا يخالف، أن يكون الاصطلاح في نفسه صحيحا، وأن لا يخالف معنى شرعي. فإذا قال الرجل الإيمان المعرفة، نقول هذا في اللغة غلط وفي الشرع غلط. فإبليس كان يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ ومع ذلك الله سماه كافر. إذن هذه مسائل يا الأخوة مهمة جدا. نقول أحسن الاصطلاحات هي الاصطلاحات الشرعية، وأما اصطلاحات العلماء فهذه نقبلها ونستضيء بها، لكن ينبغي علينا أن ننتبه أن هذه الاصطلاحات لا بد من النظر إليها بالقيدين السابق. فإذا جاءنا إنسان وقال الإسلام في اللغة الاستسلام، قلنا نعم هذا كلام صحيح. إذن ما هو الإسلام في اللغة؟ الإسلام في اللغة الاستسلام، ومنه قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي استسلموا كلكم وانقادوا. وقال جل وعلا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلام يعني الإسلام، فدل أن الإسلام معناه في اللغة السلم والاستسلام والسلام. وأما في اصطلاح العلماء عرفوا الإسلام في الناحية الشرعية، نظروا إلى أدلة الشرع، فأرادوا أن يعرفوه بتعريف، فقالوا الإسلام فالاصطلاح الشرعي إذا أطلق يراد منه قالوا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. من أين أخذوا هذا التعريف؟ قلنا التعريف لا بد أن تكون صحيحة في نفسه. أخذوا هذا التعريف من قوله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن معنى الإسلام في الاصطلاح الشرعي الاستسلام لله بالتوحيد كحال إبراهيم، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله كما قال إبراهيم لقومه: إنني براء مما تشركون. هذا هو معنى الإسلام في الشرع. فعلمنا من سؤال جبريل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن مباني الإسلام خمسة. وقول العلماء الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، نفهم من هذا اللفظ أن الإسلام أمر ظاهري، وهذا المعنى مؤكد في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأركان الإسلام. أركان الإسلام أمور ظاهرة ولا أمور خفية؟ ظاهرة. أن تشهد يعني أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يمكن رجل يقول وهو في قلبه ما يريد هذا المعنى، هذا شيء آخر. لذلك يا الإخوة لا بد أن ندرك أن الناس من حيث تسمية الإسلام على قسمين: قسم منهم مسلم وهو الذي قبل واستسلم لما جاء عن الله عز وجل من التوحيد وأقر وتبرأ من الشرك وأهله ظاهر، وقسم منهم أنكر أو جحد أو رد أو أعرض أو عارض ولم يقبل. إذن فيه مسلم فيه كافر، فيه إسلام وفيه كفر. طيب والمنافق؟ يقول المنافق أظهر الإسلام ظاهرا ولكن لم يدخل الإسلام في قلبه حقيقة. هنا سؤال عقدي مهم، وهو: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ الإسلام والإيمان من الناحية الشرعية، هما من الألفاظ التي يعقب بعضها بعضا في الشرع، من الألفاظ التي يصح إطلاق بعضها على بعض في حال الانفراد. ولذلك يقول شيخ الإسلام، يقول: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بمعنى إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان معا مثل هذا الحديث، ومثل قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام المقصود به إظهار مباني الإسلام الخمس الإقرار بها، والإيمان المقصود به الإقرار بأركان الإيمان القلبية. إذن إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان معا فالإسلام المقصود به الأعمال الظاهرة والإيمان المقصود به الأعمال القلبية الباطنة. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس. ائتمان الناس له أمر خفي، يقولون فلان أمين الله أعلم، هذا أمر خفي. ولذلك الإسلام أعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبية الباطنة، هذا إذا اجتمع. طيب إذا افترق، فكلمة الإسلام تفسر بالإيمان وكلمة الإيمان تفسر بالإيمان، كلمة الإيمان تفسر بالإسلام. وذلك لأن الإسلام دائرة كبيرة، دائرة كبيرة، والإيمان دائرة أضيق منها، والإحسان دائرة أضيق من الاثنين. وأنا دائما أحب أن أشبه المعنويات بالمحسوسات، حتى ندرك ذلك. لو تأملنا إذا أرادوا إكرام ثلاثة من الفائزين فيجعلون هناك منصة، يجعلون الرقم واحد أسفل شيء ولا أعلى شيء؟ أعلى شيء. ورقم اثنين أدون، ورقم ثلاثة. هل يمكن للشخص اللي في الأول رقم واحد أن يصل إليه بدون ما يرتقي على المستوى الذي في الثالث والثاني؟ هل يمكن؟ إذن لابد أن يمر على الثالث والثاني حتى يصل إلى الأول. فهنا لو سألنا سائل الآن، هذه المنصة الموجودة، الخشبة المربعة الموجودة في ساحة الإكرام، الطبقة الثانية مبنية على الثالث، الطبقة الأولى مبنية على الثاني والثالث، معنى هذا الكلام أن الثالث لو ذهب سيسقط الثاني والأول، وإذا ذهب الثاني الأول سيسقط والثالث يبقى. والإسلام والإيمان والإحسان هكذا، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال القلبية الباطنة، فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق كل واحد تضمن معنى الآخر، ولكن مراتبها بهذا الترتيب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. الإسلام الظاهر، والإيمان ظاهر وقلب، والإحسان ظاهر وقلب على وجه الكمال المستحب، على وجه الكمال المستحب. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله، يقولون إن الإسلام والإيمان كلفظ الفقير والمسكين، وكلفظ البر والتقوى، فهذه ألفاظ متقاربة يعقب بعضها بعضا عند الانفراد، وهي متقاربة في المعنى عند الاجتماع. جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم المباني الخمس، وهذا يدلنا على أن من لم يؤمن بالمباني الخمس، من لم يقر ويستسلم، فإنه ليس بمسلم. المقصود بالاستسلام الاستسلام القلب، أما الاستسلام الظاهري فهذا نفاق. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول يعني ركن من أركان الإسلام الخمسة. لو سألنا سائل مباني الإسلام خمس، ما وجه الحصري؟ بني الإسلام على خمس، أركان الإسلام خمس، ما وجه الحصري؟ فالجواب أن البناء، النبي صلى الله عليه وسلم شبه الإسلام بإيش؟ بالبناء. قال: بني الإسلام على خمس. البناء لا يتم إلا على خمسة أشياء، إلا بخمسة أشياء. أول هذه الأشياء الأرضية الصالحة للبناء. لو أن إنسان عنده فلوس وعنده همة وعنده ناس يشتغلون وعنده وقت وجد وكد، بليلة واحدة راح البر وجاب الناس ويلا بسرعة 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 سواله كيربي ديوانية 10 في 20، أصبح الناس صب الصباح، ولا الرجل مسوي له ديوانية إيش كبره إيش عرضه، صارت أفراح يلا للتأجير. الأرض مولة، أصبح الصباح جاءت البلدية هدم هذا البناء. ليش هدموا البناء؟ ها؟ أرضية ليست له، غير صالح. فأي بناء للصلاة والصوم والزكاة والحج لا يكون مقبولا، بل يكون مهدوما ما لم تكن الأرضية صالحة. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل موجود، لماذا جعله هباء منثورا؟ لعدم وجود الأرضية. أصبح الصباح وإذا به يجد أن البلدية حطت قنابل مفجرة فجروا البنيان كله. ليش؟ أنه بدأ الرجاء على غير أرض. فإذا لا بد من الأرضية، والأرضية التي هي عليها بناء أعمال الشرع التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم الصلاة عمود، وهو عمل لا بد منه، هو أعظم أعمدة الإسلام، عمل بين العبد وربه. هذا العمود شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بفسطاط، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعمودها الصلاة. إذن هذا العمود الأساسي الذي عليه البنيان كله. تدخلون بعض الأماكن في البنايات الآن، توجد هناك بنايات، ورأيت هذا بنفسي، أن العمود الأساسي في وسط البناء يجعلون عمودا واحدا ضخما متينا كثيرا، ثم يكون كل البنيان حول العمود هذا. فهذا هو الصلاة. ثم العمود الآخر الزكاة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبني بدون مال. فرضا الدولة أعطتك أرض وأنت عندك همة تبي تشتغل، بس ما عندك مال، شو أنت تبني؟ تقدر؟ فالإسلام أعطاك الأرضية حتى تدخل في الإسلام، ثم أمرك أن تعمل بالصلاة، ثم أمرك أن تنفق حتى تظهر البناء. طيب، أخذت الأرض للدولة وعملت وعندك مال، لكن ما عندك حارس يحرسك، ولا حطيت أحد يدير باله على المال هذا، الناس يأخذون هذا المال تجي ما تلقى شيء. فلذلك جاء عمود الصلاة، عمود الصيام، لأن الصيام منع، تتعلم كيف تمنع العدو إبليس من أن يأخذ منك رأس مالك، التوحيد والصلاة والزكاة. فأنت تتعلم في مدرسة التوحيد، التوحيد نفسه فتصلبه، والعمل نفسه فتجتهد فيه، والزكاة نفسها فتزكي مالك وتزكي نفسك، وفي نفس الوقت تتعلم أن كيف تحافظ، لأنه شيء سلبي. لذلك يقول العلماء الصيام ترك، ترك ماذا؟ ترك الملذات، ترك المأكولات، ترك المشروبات، فهو أمر سلبي. تحط حجر حول أرضك فيتم البناء. إذا وجد هذا كله، يأتي الشيء الأخير من أركان الإسلام، وهو الحج، الذي هو زينة الإسلام، لأن في الحج إظهار التوحيد، إظهار الصلاة، إظهار الإنفاق، إظهار الصوم، كل هذه المعاني، لأن المحرم يمنع من أشياء، كل هذه المعاني موجودة في الإسلام. فلذلك كان بناء الإسلام على هذه المباني الخمس. ولما كان التوحيد أمرا قلبيا وقوليا لم يعذر فيه أحد إلا الأخرس، ولا بد من إشارته للإعلام بأنه مسلم. وأما الصلاة فهذا عمل بينك وبين الله عز وجل، لا تعذر بتركه البتة. وأما الزكاة فلما كان متعلقا بالمال لم يجبه الله إلا على من عنده المال. مثل الآن الدولة قد تخرج قرار بأن أي إنسان عنده أرض لازم يبني، فيروح الناس يقول ما عندنا أموال كيف نبني، فيخرج استثناء أن اللي ما عنده مال أو أرصد في البنوك مرخوص له لا يبني. وأما الصوم فإن الله عز وجل أوجبه على كل المكلفين، لكن استثنى منهم أصنافا لعدم القدرة، وأوجب عليهم القضاء إذا كانوا مكلفين لكن المانع الزمن، أو لم يجب عليهم القضاء إذا كان المانع عدم التكليف به أصلا. وأما الحج فإنما جعله الله عز وجل في الصوم والزكاة في السنة مرة، الصلاة في كل يوم وليلة، والحج في العمر مرة، لأنه زينة الإسلام به يتم البناء. فهذا وجه ذكره بعض العلماء في كون الإسلام مبانيه محصورة في هذه الخمس، لأن البناء لا يتم إلا بهذا، ولا بد الإنسان يجتهد في هذه الأمور كلها. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إسلاما تشهد، وفي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. هنا سؤال مهم جدا، ما معنى الشهادة؟ أن تشهد، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، ومعناه الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. أن تشهد، أن وما بعده من الفعل مؤول بالمصدر، أن تشهد أن لا إله إلا الله. لا نافية للجنس، إله اسمها، ودائما لا النافية للجنس اسمها دائما يكون نكرة، وخبرها في الغالب محذوفا. ما هو الخبر المحذوف؟ لا إله، لا إله. ما هو الخبر المحذوف؟ حق. وأما من قدر غير كلمة حق فإنه لا يصيب الحق، ولا يكون معنى كلامه صوابا. ومن قدر الخبر المحذوف بحق فإنه وافق النص، يقول الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل. في موضعين من كتاب الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق، الله هو الحق. تأمل معي كلمة الله هو الحق، أدخل عليه كلمة لا النافية للجنس، ونكر المبتدأ الله معرفة، نكر المبتدأ فيصير كلمة إله. ثم لما كان المبتدأ، لما كان الاسم نكرة، فإن الخبر يكون نكرة أيضا، لا إله حق. فكلمة إله حق هو يساوي الكلمة الموجودة في القرآن الله الحق، الله هو الحق. لكن جاء بضمير الفصل لأن المبتدأ والخبر معرفة، فكان لابد، فكان ضمير الفصل فيه زيادة معنى الحصر، فكان الاتيان بضمير الفصل فيه زيادة معنى الحصر، لا إله حق. طيب والذين يقولون لا إله موجود، نقول طيب الآلهة موجودة، الناس يعبدون عيسى ولا لا؟ فيكون الخبر كاذبا. لما يقول واحد لا إله موجود إلا الله، يجي واحد يهودي نصراني يقول تكذب، هذا الصنم معبود، وهذا معبود، وهذا معبود. إذن لا إله حق هذا هو الصحيح، أما لا إله موجود هذا غلط. فإن قال قائل نقدر كلمة ثابت، نقول ما في بأس، ثابت بمعنى حق، لكن الحق موافق للفظ القرآن، لا إله حق موافق للفظ القرآن، ولكن ثابت بمعنى. يخطئ بعض الناس في تفسير الشهادة فيفسر كلمة الإله تفسيرا مخالفا لنصوص الكتاب والسنة. لما يجي إنسان يقول لا إله، يفسر كلمة إله بمعنى لا خالق، هذا تفسير غلط. لماذا غلط؟ لأن كلمة إله في اللغة ليس معناه الخالق، إله معناه في اللغة معبود. ولذلك قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وقال عز وجل أإله مع الله، أي أمعبود مع الله، مع أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق وحده. فعلمنا أن الإله هنا بمعنى المعبود، لأنهم قالوا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ومما يدلك على أن كلمة إله معناه معبود قوله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، لو كان معناه الخالق للزم أن يكون هناك خالقان، خالق في السماء وخالق في الأرض. فلما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، علمنا أن المقصود وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، لأنه يعبده الصالحون في الأرض وحده لا شريك له، وتعبده الملائكة في السماء وحده لا شريك له. إذن معنى إله يعني معبود. فإذا كان إله معناه معبود، وأنت تقول لا إله إلا الله، إذن يلزمك أن تعبده، فإذا ما عبدته فأنت كأنك تقر بلا عمل، لا بد أن تعبده. ولا بد أن تلتزم بهذا المعنى، لأن لا نافية للجنس وإله اسمها وحق خبرها، جاء بعدها الاستثناء لا إله إلا الله. إذن أنت لابد أن تثبت على هذا، ما يصير إنسان يقول لا إله إلا الله وبعدين يقول يا بدوي المدد يا حسين، هذا ما عرف معنى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله، إلا الله هذا استثناء بمعنى إلا الله فإنه حق، إلا الله فإنه المعبود الحق، أما من سواه فليس حق. لا إله لا معبود حق، فيرد السؤال من المعبود الحق؟ الله المعبود بحق، لذلك جاء الاستثناء. ولذلك يقول العلماء إن التوحيد لا يتم إلا بركنين، إلا بركنين، ركنان لفظيان وركنان معنويان. أما الركنين اللفظيين، أما الركنان اللفظيان فالنفي والإثبات، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا الإثبات. أما الركنان المعنويان فهما أن تعبد الله بعملك وأن لا تعبد غير الله، هذا معنى هذه الشهادة العظيمة، أن تشهد أن لا إله إلا الله. رحمك الله. وقد أخطأ كثير من الناس حينما فسروا كلمة الإله بالخالق أو بالقادر على الاختراع أو إلى آخره، فهذه ألفاظ خاطئة لا ينبغي الالتفات إليها، لأن لا خالق إلا الله كلمة صحيح، ولكن ليست مفسرة، ليست هذه الجملة مفسرة لكلمة لا إله إلا الله، وإنما هي من لوازم لا إله إلا الله، أو عفوا وإنما هي من المعاني المتضمنة للا إله إلا الله، لأن قولك لا إله إلا الله هذه قضية ودعوة دليلها لا خالق إلا الله. لماذا لا إله إلا الله؟ لأنه لا خالق إلا الله، فكلمة لا خالق إلا الله دليل القضية، ولا إله إلا الله هي القضية الأساسية، فمن أتى بالدليل ولم يأتي بالمدلول فلا معنى لدليله. من يقول لا خالق إلا الله وبعدين يعبد غير الله ما استفاد شيء، مثل اللي يقول أن هذا البيت بيتك بس ما يعطيك إياه، ما استفدنا من هذا الإقرار شيء. فالذي يقول لا خالق إلا الله هذا دليل، أين مدلوله؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهنا يرد سؤال أن العلماء يقولون أن هذه الشهادة لا بد فيها من شروط، من أين استفادوا هذه الشروط؟ سؤال مهم جدا، من أين استفادوا الشروط؟ الشروط لما نحن نقول الصلاة، الصلاة لها شروط ولا ما لها شروط؟
لها شروط.
لها شروط، طيب جميل، وين جاء في كتاب الله شروط الصلاة ستة؟ وين جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شروط الصلاة ستة؟ ها؟ وين؟ في أي آية؟ في أي حديث؟ ليه ما تجيبون؟
ما جاء.
لكن هذه العبارة صحيحة ولا خاطئة لما يقولون شروط الصلاة ستة؟ صحيحة قطعا، لأن الأدلة المفردة دلت على هذه الجملة وهذه القضية. يجي بعض الناس يقول ابن عبد الوهاب حط شروط للتوحيد، عبد الوهاب ما حط شروط التوحيد، شروط التوحيد موجودة مع كلمة التوحيد منذ أن جاء النبي، بل منذ أن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، بل أزلا هذه الشروط لا بد منها. إذا كانت الصلاة لا يصح أداؤها إلا بشروط، وهذه الشروط وجدها العلماء، شروط كيف توجد؟ انتبهوا، الشروط إما أن تكون منصوصة، أنت لما تسوي عقد بناء إما أن تنص بالشروط، تقول شرط الأول شرط الثاني، فالشروط إما أن تكون منصوصة بلفظ الشرطية، وإما لا تكون منصوصة لكنها مفهومة. ذلك ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون المشروط شرطا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، طيب هو موجود ولا مذكور في العقد؟ لا، يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن الشروط إما أن تكون منطوقة لفظية، وإما أن تكون عليها دلالات أخرى تلزم المكلف بها. فلما نأتي إلى شروط لا إله إلا الله، لما ننظر أن المنافقين قالوا لا إله إلا الله ولم يقبل الله منهم، دلنا على ذلك أنه لابد في شيء معين يسويه المنافقون، يفعله المنافقون فيقبل الله منهم إسلامهم. ما هو هذا الشيء؟ نظرنا إليهم وإذا هو عدم إقرار القلب. إذن قال العلماء لا بد من الإقرار، لا بد من القبول، لا بد من الانقياد، لا بد من الصدق. لما قالوا لا إله إلا الله كانوا كاذبين بس يقولونها بلسانهم. قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فأكذبهم الله. ليش أكذبهم في قولهم؟ لا، أثبت قولهم، مقتضى قولهم أنه حق، لكن أكذبهم في خبرهم الذي أخبروه عن أنفسهم لا عن الواقع. الواقع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول شروط التوحيد دل عليها الأدلة المفردة، واضح هذه القضية؟ وأيضا مما يؤكد هذا المعنى كلمة الشهادة نفسها. كيف كلمة الشهادة تدل على شروط الشهادة؟ الآن نأخذ صورة معينة ونقيسها على صورة مصورة. لما يأتي إنسان عند القاضي يقول أنا أشهد يا حضرة القاضي، تأملوا معي الآن كلمة، يقول إيش يقول الرجل؟ أشهد. قال تشهد؟ تفضل وقف قدام. أنت متيقن ولا تظن؟ قال لا والله يا رسول الله أنا أظن. شي يقول له؟ مع السلامة. ليش رد؟ لأن كلمة الشهادة متضمنة لمعنى اليقين، وإلا كان قوله ما له معنى، ما يصير يقول أشهد. هو والذي لا يشهد سواء، هو والذي لم يشهد القضية إيش سواء. إذن لابد كلمة الشهادة في نفسها تدل على أنه لابد أن يكون متيقنا من اليقين. ففطن الرجل قال لا أنا أشهد، لا عندي يقين، خل هذاك ما عندي يقين، أنا عندي يقين، أنا شايف بنفسي. قال جميل، عندك يقين، احلف على المصحف مثلا. القاضي يقول له أنك تقول الصدق. قال لا هذه ما أقدر. هل يقبل القاضي الشهادة ولا يقول له مع السلامة بعد؟ فمن كلمة الشهادة القاضي يستفيد هذه الأحوال والقضايا. فحينئذ نتأمل أن القاضي لا يقبل من الشاهد إلا أن يكون صادقا متيقنا، انتبهوا لهذه، عالما، وأن يكون محبا جاء لأجل الشهادة نفسها، لا لقرابة ولا لمال ولا لمنصب ولا لجاه. فشروط الشهادة مستفادة من الكلمة نفسها من الناحية اللغوية بدلالة الالتزام. فإن الرجل لا يقال عنه شاهد إلا إذا كانت هذه المعاني موجودة. فأنت حينما تقول أشهد فأنت تخبر عن نفسك أنك شاهد، معناها لازم يكون عندك علم، لازم يكون عندك يقين، لازم يكون عندك صدق، لازم يكون عندك إقرار، لازم يكون عندك محبة، لازم يكون عندك قبول. وذلك قال العلماء شروط التوحيد، شروط هذه الكلمة، شروط الشهادة، شروط الإسلام سبعة، كما قال الحافظ حكم رحمه الله، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. هذه الشروط كيف أتى بها العلماء؟ بدلالة الاستقراء، بدلالة الاستقراء وبدلالة اللفظ، لازم اللفظ نفسه اللي هي كلمة الشهادة، العلم واليقين والقبول، هذه ثلاثة، العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقوله، صار أربعة لا، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فإذا لابد الإنسان هذه الشروط السبعة ماذا يفعل؟ دائما يحركها في نفسه، يتفاعل معها، لأنه إذا لم يحركها في نفسه ولم يتفاعل معها ربما تضمحل بحيث ينسى العلم الذي لأجله شهد، أو بحيث أنه يذهب يقينه حتى يصبح الشك عنده. لذلك لابد الإنسان أن يجتهد في هذه الأمور. لعلنا أن نكتفي بهذا يعني، ونكمل في الدرس القادم ما تبقى من المسائل العقدية المتعلقة بهذا الحديث العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال حول ما مضى بس، مو حول ما سيأتي. والله طولنا عليكم، سامحونا، أنا مو منتبه ترى.
شيخ نعم. نبحث شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المفاضلة بين الرجل الصالح والملك.
إيه.
في أي كتاب كذا؟
لا لا، مو الرجل الصالح، بين الملائكة وبني آدم. نعم. ذكره في جزء الإيمان من الفتاوى، موجود في رسالة خاصة اسمها رسالة المفاضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. أستأذنكم يا أخوان.